أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية الحارث بن المغيرة النصري الرواية السابعة، وكان الكلام في دلالتها. ذكرنا ملاحظة أولى بيناها في الدرس السابق، وهي أن هناك كلام لم يسمعه السائل ولم ينقله إلينا تكلم به الإمام عليه السلام في ضمن في سياق واحد، ثم ذكر بعد ذلك التحليل، ويحتمل أن تكون هناك قرينة موجودة، وهذه القرينة لما كانت متصلة احتمال القرينة المتصلة يمنع من انعقاد الظهور كما قرر في الأصول. احتمال القرينة المنفصلة لا يمنع من انعقاد الظهور، لكن احتمال القرينة المتصلة احتمال بهذا الشكل، يعني احتمال ناشئ من هذا الشيء الموجود في الرواية، هذا يمنع من انعقاد الظهور، وبالتالي يمنع من الاستدلال بالرواية على تحليل الخمس مطلقا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن قوله عليه السلام في الرواية بناء على صحتها: وهما والله أول من ظلمنا حقنا، وهما أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. هذا قرينة على أن المراد بالخمس هو خمس غنائم الحرب، لوضوح أن ما غصباه وما ظلماه من حقهم عليهم السلام هو خمس شنو؟ غنائم الحرب، لا خمس الغوص وخمس أرباح المكاسب. واضح أن ما ظلماه هو عبارة عن خمس وخمس الغنائم الحربية، لا الخمس مطلقا، وما لم يخصبه خمس أرباح المكاسب قطعان، لأنه لا كما تقدم سابقا أرباح المكاسب لم يكن في ذاك الزمان يؤخذ خمسها حتى يقال أنه غصبا، وإنما هما غصبا خمس الغنائم الحربية. وهذه قرينة على أن الخمس الذي تعلق به التحليل في الرواية هو عبارة عن الخمس الذي غصباه وظلم الأئمة عليهم السلام به، وهو عبارة عن خمس أرباع، عن خمس الغنائم الحربية، لا خمس أرباح المكاسب، بل ولا خمس مطلقا، وإنما خصوص خمس غنائم الحربية. هذا اثنين. الملاحظة الثالثة ما تقدم سابقا من أن الناس عادة، ليس قانونا عاما بس عادة في الروايات، في مصطلح الروايات يكون عادة إشارة إلى العامة، وفي خصوص هذه الرواية القرينة عليه هو المقابلة بينهم وبين ماذا؟ وبين قوله شيعتها. هذا التقابل بينهما يعطي أن المقصود من الناس هو العامة، وحينئذ يكون قوله عليه السلام: وأن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، هذا إشارة في الحقيقة إلى ما عند الناس، يعني عند العامة، من الحقوق الراجعة إليهم عليهم السلام المغصوبة منهم عليهم السلام. وحينئذ يبرز احتمال جديد في الرواية، وهي أن الرواية عندما تقول إنا أحللنا ذلك لشيعتنا، اسم الإشارة يكون علما إلى ذلك ما عند العامة، ما يتقلب فيه العامة، واضح ما يتقلبون فيه مما هو غصب لحقهم وظلم واعتبار عليهم السلام، عليهم السلام. الرواية تقول ذلك، يعني ما تقلب فيه العامة بظلمهم لأهل البيت من الحقوق، هذا حلال إلنا لشيعتنا. فحينئذ يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى تحليل، وهذا تحليل المال الذي تعلق به حق عند ماذا؟ عند العامة قبل ذلك، ثم انتقل من إلى الشيعي، فتكون الرواية ناظرة إلى مسألة أخرى تقدمت الإشارة إليها، وهي الحق المنتقل إلى الشيعي، فتكون أجنبية عن ماذا؟ عن التحليل، تحليل الخمس الثابت في أموال الشيعة نفسها، وإنما هي تقول إن أحللنا ذلك لشيعتنا، ذلك إشارة لنا إلى المال الذي تقلد فيه العامة والذي وقع فيه ظلم وغصب أهل البيت عليهم السلام، هذا حللناه لنا لشيعتنا، يعني إذا انتقل إليهم فهم ليسوا مسؤولين عن دفعه، وإنما هو حلال لهم، وتكون الرواية ليست ناظرة إلى الحق الثابت في أموال الشيعة نفسها كما هو محل الكلام، يعني أرباح المكاسب، أرباح المكاسب هو حق يثبت عند الشيعة في أمواله، وإنما هي ناظرة إلى حق ثابت عند العامة وانتقل إلى الشيعة، يقول إن أحللنا ذلك علما لشيعتنا. هذه ملاحظات ثلاثة على هذه الرواية، ناقشنا في واحدة بقية تاما، هذه تمنع في الحقيقة ولو على مستوى الاحتمال من الاستدلال بهذه الرواية مضافا إلى ضعف سند الرواية كما تقدم. هذه هي الرواية السابعة. الرواية الثامنة هي رواية الفضيل ابن يسار المروية في نفس الباب السابق الحديث العاشر، الحديث العاشر الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم ابن بريد أو بريد عن الفضيل، وظاهر أن المقصود بالفضيل هو الفضيل بن يسار بقرينة رواية القاسم ابن بريد أو بريد عنه، قرينة واضحة على أن المقصود به هو الفضيل بن يسار الثقة المنصوص على وثاقته، السند ليس فيه خدشة أطلاقا، كل رجال السند هم من الثقات المنصوص على وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد ضرب حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. قال: قلت جعلت فداك، ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. الحمد لله رب العالمين. ثم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام: أحلي نصيبك من الفوي لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. هذه الرواية سند تام لا إشكال فيها، دلالة موردها هو الفي، الفي أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لها: أحلي نصيبك من الفي لشيعتنا ليطيبوا. الفي كما هو واضح هو عبارة عن الغنيمة الحربية، الغنائم نسميها، من نسميها حربية، الغنائم مأخوذة بغير حربية، من قرية بني قريظة مو اللي أخذت بلا حرب بلا قتال، الأموال التي تؤخذ بلا قتال، في قبال الغنيمة اللي هي اصطلاحا عبارة عن الغنائم المأخوذة بقتال وحرب. زين، وواضح ان الفي مما لا يوجد فيه الخمس، الفي كله علم لله والرسول، ما يقسم التقسيم المعروف، يقسم التقسيم المعروف الى الغنيمه الماخوذه بقتال أما الخوف فلا يقصد هذا التقصير المعروف. المهم هو التعليم بطول الولادة، وهذا التعليم صريح في الرواية، الرواية تصرح به بأن نتحدث عن أول النعم. أول النعم ما هو؟ هو عبارة عن طيب الولادة. ثم ذكر أن الرسول قال لفاطمة عليه السلام أنه أحلي فيأكي ليطيب طيب الولادة المذكور في صدر الرواية، يكون قرينا على أن المقصود هو التعليل بماذا؟ بطيب الولادة. وكذلك قول الإمام الصادق عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا واضح في أن المقصود هو ماذا؟ هو طيب الولادة. ليقل أيضا واضح لأن التحليل اختص بآباء الشيعة، هكذا عبر، واضح التعبير كان أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا، هذا أيضا قلنا على أن المقصود هو ماذا؟ هو طيب الولادة. وكذلك أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا أيضا قرينة واضحة على أن المقصود هو طيب الولادة. فعلى تقدير أن تكون الرواية ناظرة للخوص، فبهذه القرينة قرينة التعليل تكون مختصة بما يرتبط بالمناكح والفروج كما تقدم سابقا في الروايات السابقة. نعم ممكن قد واحد يعممها لطيب الولادة بمعناه العام، بمعناه العام، لكن هذا ما ينسجم مع ذيل الرواية في الحقيقة، مع الفقرة الأولى للتحليل أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ممكن أن يفسر ذلك بطيب الولادة بمعناه الجن العام حتى لا يأكلوا حراما فيؤثر مثلا في عدم طيب الولادة بمعناه العام، لا يشربوا حراما، ممكن تفسيره. لكن بين الرواية أن أحلينا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا واضح أنه يختص بماذا؟ بخصوص تحليل ما يرتبط بالمناكح والشنو والفروج. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية التاسعة رواية أبي سيار، ما اسمع بلي؟ شو يصير؟ تفكيك بالرواية، تفكيك في ماذا؟ لطيب الولادة مطلقا، والثاني يكون أنا ما قلنا أنه يمكن أن نلتزم بتعميم طيب الولادة لحملها على معناها العام، لكن هذا لا ينسجم قلنا مع ذيل الرواية، هذا اللي قلنا ممكن. الرواية التاسعة هي رواية أبي سيار اللي هي الحديث الثاني عشر في هذه الرواية. احنا ما عدنا غير من الالتزام بتعميم طيب الولادة غيره المناكح، لكن بكل بالنتيجة يرتبط بطيب الولادة ما أكثر من هذا. سهل يجي واحدة. الحديث الثاني عشر في الباب نفسه، هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب، ورواها الشيخ الكليني في الكافي، وهناك اختلاف في متن الرواية بينهما. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، مسمع بن عبد الملك بن مسمع المعروف بكردين، يسمى كردين، وهو ثقة منصوص على وثاقته والسند ليس فيه خدشة. كذلك طريق الشيخ الكليني أيضا تام، يرويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار نسمع بن عبد الملك، كلا الطريقين تامان. نقرأ الرواية، الرواية نقرأها من الكافي، لأن يعني الشيخ صاحب الوسائل مقطعها يعني حاذف منها بعض العبارات. شيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد في الجزء الأول صفحة 408 من الكافي عن عمر بن يزيد قال عن عمر بن يزيد رأيت مصنعا بالمدينة. مصنع هو هذا المصري، مصنع بن عبد الملك أبي سيار كما سيشار إلى ذلك في ليلة الرواية. بل صفحة 408 رقم الحديث 3 رأيت مصنعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليه السلام فقلت له يعني عمر بن يزيد قال لمن لمسمع لما رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه؟ قال فقال لي إني قلت له للإمام عليه السلام حين حملت إليه المال إني كنت وليت البحرين الغوص، هكذا في الكافي. في التهذيب إني كنت وليت الغوص، ما كل بحرين بعد، إني كنت وليت البحرين، ظاهر تقرأ وليت ظاهرا هكذا، إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئتك بخمسها. هذا نسمع يقول للإمام جئتك بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك أو أن أعرض لها، يعني أتعرض لها وأصرفها، وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا. واضح من السؤال أن مسمع يفهم أن حق الإمام مختص بيش بخمس هذه الأموال، مو تواضح أنه هو قال أنا جئتك بحقك، قال حقك 80,000 من 400. الإمام عليه السلام فقال الإمام استنكر بهذا المال، فقال أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخبز. فتعتقد يوم الأرض وما أخرج الله منها ليس لنا إلا الخمس، حقنا يختص بالخمس، لأن المسألة أوسع من هذه. أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له، سمح هذا الكلام من الإمام، فقلت له وأنا أحمل إليك المال كله، أجيب المال كله 400,000 درهم. فقال يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك ما لك. ثم قال الإمام وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف فيجبيهم قسط ما كان في أيديهم. الآن هي الأرض محللة بشيعتنا إلى أن يظهر الحج عجل الله تعالى فرجه، فيجبيهم قسط ما في أيديهم من الأرض، ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، يعني يأخذ منه شنو فقط أجرة الأرض ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم وشيعتنا فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرا. قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا من للأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك، إلا من طيبوا له الأئمة عليهم السلام ذلك. هذه الرواية نقل الشيخ الخليني ظاهرا أضبط من نقل الشيخ الطوسي في التأديب. الشيخ الطوسي عباراته يعني صعب جدا أن نفسرها تفسير مقبول في هذا المقطع بالخصوص الذي ليس هو محل الاستدلال والمناقشة. في مقطع إلى أن يقوم قائمنا يقول يا أبا سيادة طيبنا كذا، ثم يقول وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهو فيه محلل، هذا يتفق مع نسخة الخليني الكافي، ومحللا لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم. هذا يعني تفسير مقبول، هذا واضح، فيجبيهم تسقى ما في أيديهم في الأرض التي بأيدي شيعتنا عندما يظهر يأخذ منهم الأجرة ويترك الأرض شنو لهم. مو يجبي من الشيعة تسقى ما في أيدي سواهم، هذا يعني شنو معنى يأخذ أجرة الأرض من الأرض الموجودة عند غيرهم يأخذها من الشيعة؟ العبارة صعب تفسيرها. فيجبيهم أي الشيعة تسقى ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم يجي بعدين أكو حدث هنا أكو تغيير تبديل. الظاهر أن النسخة الأصح هي ما في الكافي. زين، قلنا السند الرواية لا إشكال فيه، لا كلام في صحة هذه الرواية سندا، وإنما الكلام في دلالتها. هل الرواية ناظرة إلى أرباح المكاسب؟ هل الرواية في مقام تحليل أرباح المكاسب حتى تجعل دليل على تحليل أرباح المكاسب؟ الظاهر أنه لا، أجنبية عن أرباح المكاسب بالمرة، وذلك لأن هذا التحليل تعلق بالأرض وما أخرج الله منها. ليس له علاقة بأرباح المكاسب، الأرض وما أخرج الله منها لا علاقة له بأرباح المكاسب، وذلك بالبيان اللي فهمناه من الرواية. المسمع بن عبد الملك كان يتخيل أن المال الذي حصل عليه خمسه فقط علما للإمام، الإمام استنكر على هذا عليه هذا، قال له أن الأرض وما أخرج الله منها كلها لنا. ولذا بسرعة الرجل عدل عن موقف السابق وقال أنا أحمل إليك المال كله، فالإمام قال له إنا أحللناه لك طيبناه لك وأحللناك منه. متعلق التحليل ما هو متعلق التحليل؟ الأرض وما أخرج الله منها، هذه الأرض وما أخرج الله منها ما له علاقة بأرباح المكاسب، هذه من الأنفال، هذه من الأنفال. ولذا الإمام قال كلها شنو لنا، هذه من الأنفال التي هي للإمام عليه السلام وليس لها علاقة بأرباح المكاسب. أحل له هذا المال الذي هو من الأنفال، طيبه له، أحله له عليه السلام، وليس له علاقة بأرباح المكاسب. هذا نقول باعتبار وضوح أن التحليل في كلام الإمام للأرض وما أخرج الله منها، ويبقى لنا أن نطبق هذا على مورد السنة، مورد السؤال لابد أن نطبق على مورد السؤال، يعني لابد أن نفترض أن المال اللي هو بلد 400,000 درهم كان هذا أثمان ما أخرج بالغوص حتى يصدق عليه أنه مما أخرج الله ومما أخرج من الأرض التي هي ملك لهم عليهم السلام. هذا أخرج من الأرض فهو ملك لهم، ثمنه يكون ملكا شنو لهم، كل الـ400,000 درهم يستحقوها، مو خصوص 80,000 درهم. لماذا؟ لأن هذا أخرج من العرب، فإذا أخرج من العرب فحين ثمنه أيضا يكون شنو؟ أيضا يكون لهم عليهم السلام. إذن هو يسأل عن ماذا عبد الملك؟ مسألة عبد الملك يسأل عن مال، واضح؟ عن مال حصل عليه في مقابل ما أخرج من العرض مقابل الغاوص مال حصلت في مقابل الغاوص، الغاوص لهم المال الذي يدفع في مقابله، أيضا يكون شنو؟ أيضا يكون لهم، وهذا لا علاقة له بأرباح التعسيرين. لابد أن نفسر أن مقصود من وليت الغاوص فأصبت 400,000 درهم، من المقصود أنه أصابها نتيجة لعمله. هذا المال ليست أموال الولاية، أموال ولايته على ذلك، وإنما هو مال حصل عليه من الغاوص. وهذا والتفسير الذي يعني يمكن أن يطرح في هذا المجال هو أن يقال أن التولية في ذاك اليوم من واضح أنه ولي الغاوص في البحرين ما يخالف، لكن ولي ماذا؟ ولي الغاوص. سابقا كان يقوم هذه الأعمال شو يسموها؟ يقوها شو يسموها؟ مقاول، هيك يقول مقاول، يعني يدور في واحد لهنا ياخذون منه مقدار معين، يقول كل سنة تجيب لنا هكذا مقدار، الباقي شنو؟ باقي لك. هذا معنى أنه ولي الغاوص، هذا ولي الغاوص معناه أن هذا أصبح بالمقاول بالعامل، يذهب إلى هناك يأخذ هذا الغاوص، يبعث مقدار منه إلى الوالي، ثم يكون الباقي شنو له. هذا الباقي الذي بقي له هو عبارة عن أثمان ما أخرج بماذا؟ ما أخرج بالغاوص. هذا إما أن يستولي على ما أخرج مباشرة ويبيع أثمانه، وإما أن يأخذ الأثمان من هؤلاء الذين يعملون في مقابل إبقاء ما أخرجوه من البحر في أيديهم. بالنتيجة هذه 400 درهم هي أثمان ما أخرج من الأرض، فتكون كلها للإمام، والإمام أحله له، ولا علاقة لذلك بأرباح المكاسب. من الصعب جدا أن نحمل السؤال على أن 400 درهم هي مال الولاية، يعني مال في مقابل العمل، أسباب الموظف رايح هناك راتب، حتى يتخيل إدخالها في أرباح السنة المكاسب. ليش؟ لأن الجواب حينئذ لا ينطبق على السؤال، الجواب واضح في أنه تحليل للعرض وما شنو وما أخرج الله منها، للعرض وما أخرج الله منها، اللي كان هو يتخيل أن الخمس فقط الواجب للإرمان، وعند الله على كله شنو؟ كله لنا، وما يكون كله لهم عليهم السلام هو عبارة عن الأنفال لا أرباح المكاسب، لأن أرباح المكاسب خمسه لهم عليهم السلام، لا كل المال يكون لهم. وهذه قرينة واضحة على أن الرواية أجنبية عن محل كلام. هذا أولا. ثانيا، أننا لا نفهم من الرواية التحليل العام الشامل لكل الشيعة، تحليل شخصي خاص لهذا الشخص نفسه. أحللنا لك، قيدناه لك، وأحللناك منه، فضم إليك ما لك. ما يفهم منه التحليل العام المطلق حتى نستدل بالرواية على تحليل أرباح الخمس المتعلق بأرباح المكاسب بشكل عام كما هو المطلوب والمدعى في المطعم. والقرينة الأوضح على ذلك هو ذيل الرواية، أن أبا سيار نفسه فهم من هذا التحليل أنه تحليل شنو؟ خاص وشخصي، لأنه ماذا قال؟ قال في ذيل الرواية ما رأى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري، من أن تعليم معامل تعليم شنو خاص به، إلا من طيب له ذلك. هذا ما فهم منه تحليل عام، وإنما فهم منه تحليل خاص، والتحليل حتى يثبت لشخص آخر يحتاج إلى شنو؟ إلى تطيب وتحليل خاص أيضا. إذا ليس فيها تحليل، حتى لو سلمنا أن هذا غير الخمس إلى أرباح المكاسب، هذا تحليل خاص لا يفهم من الرواية أكثر من ذلك، من أنه تحليل خاص بالنسبة ابن عبد الملك، وهذا لا يمكن تعميمه إلى غيره. لا مو وجهه تحليل. تحليل خاص شيخنا يقول له هذا انا على العلل. شلون امر بالخصف؟ لا وين كان الشيء هذا؟ خل نكمل كلام بعد ما كملنا. نكمل كلام. اذا فيما يرتبط لنسمع ابن عبد الملك التحليل خاص له طيرناه لك احللناك لا نفهم من ذلك التحليل عام والقرين على ذلك وغير الرواية كما قرأناه. نعم نعم هذا مستدرك. نعم في العبارة الاخرى الدالة على التحليل هذه بل تحليل عام لشيعتنا بلا اشكال لكن متعلقة شنو؟ منو؟ عرف هو يقول العبارة وكل ما كان في أيدي شيعتنا من العرب فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فوجدوهم تسقى ما كان في أيديهم إلى غيرها. واضح أن التحليل ناظر من إلى العرب والأرض من الأنفال وليس لها علاقة بأرباح المكاسب. إذن التحليل العام مختص بماذا؟ بالعرب. وأما التحليل لمسمع ابن عبد الملك فهو تحليل خاص. فحتى لو حملنا المقطع الأول من التحليل على أرباح المكاسب فهو تحليل خاص لا نفهم منه العموم، وأما الثاني نفهم منه العموم لكنه مختص بالأرض كما قلنا. فالرواية لا تشمل أرباح المكاسب والاستدلال بها على ذلك ليس تاما. هذه هي الرواية قبل رقمها التاسعة. الوقت هل انتهى؟ كافر. وصلى الله على محمد وعلى آله. ها أربعة سنة تعطيل سبي سوفا أربعة نحسي نسول ولا ما أخذكم يروح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مذكرت للأخوان أنه أكو بعض الآيات الشريفة تستحق التأمل حقيقة حتى إنسان شوية يعني لعله الله سبحانه وتعالى خليه يغير من طريقته يغير من تفكيره يغير من نمط حياته. تستحق التأمل تستحق الوقفة عندها حتى نستفيد منها. هناك آية في القرآن تستحق هذا الشيء وهي قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. واضح تصوير لموقف في يوم القيامة أصحاب النار. القرآن يقول ذلك أصحاب نار أصحاب جنة أصحاب نار معذبون في النار. وتعرف الذي يكون في النار ويصيبه حر النار ولهيب النار ماذا يحتاج؟ ما يحتاج إلى نار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وكأنه أكو نوع من التواصل عن أي طريق هذا من الدليل أكو تحت التواصل ولا داعي لحمل الآية على معاني مجازية ومعاني كذا. لا نادى أصحاب النار أصحاب الجنة وماذا أرادوا منهم؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فكشوق حتى نتبرد به. يخفف عنا العذاب ولو للحظة بآمن ساعة. الجواب حاسم وقاطع ولا رجعة فيه. قالوا إن الله حرمهما كل الجواب قاطع ما بمجال بهذا الوضع اللي هم بيه يطلبون جرعة ماء يطلبون قليل من الماء. أفيضوا علينا من الماء يبدو أن من طبيعية شيء من الماء شيء قليل من الماء. مع ذلك الجواب حاسم. قالوا إن الله حرمهما ما قالوا من عندكم ما قالوا إحنا ما نطيقهم قد هم تأخذهم العاطفة تأخذهم الرقة لكن الله سبحانه وتعالى منعهم. إن الله حرمهما على الكافرين. إلى هنا خط تصوير مشهد مشاهد يوم القيامة ما يلفت النظر. يلفت النظر هو ذي الآية اللي تقول إن الله حرمهما على الكافرين شنو؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. احنا بالاصول قرانا ان التعليق ان الوصف مشعرا خصوصا بالعلمية، لما نقول أكرم زيد الكريم يفهمنا أن كرمه هو السبب في ماذا؟ في وجوب إكرامه. واضح. إنهما حرمهما على الكافرين، وصف الكافرين بماذا وصفهم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا علة لتحريم ذلك على ماذا؟ على الكافرين، وحرمانهم حتى من جرعة ما يتبردون بها. لماذا؟ لأنهم اتخذوا دين الله لهوا ولعبا. صحيح دين الله لهوا ولعبا، فالقضية يعني لها مصادق واضحة، لها مصادق واضحة بلا إشكال. كلامنا مو في المصادق الواضحة، كلامنا في المصادق الخفية. هل تنطبق علينا أو ما تنطبق علينا هذا الكلام؟ إحنا فيما نعمل، فيما نقوم به من ممارسات، من أعمال، هل نتخذ دين الله لهوا ولعبا؟ وشنو معنى اتخاذ دين الله لهوا ولعبا؟ هذا قضية. شنو معنى الدين؟ فلان يتخذ دين الله لهوا ولعبا، ماذا يعمل؟ يعني مو قضية أن تحتاج إلى عناية أو حتى واحد يفهم معناها. الشخص الذي يظهر أنه متمسك بالدين وهو في واقعه ليس كذلك، هذا يتخذ الدين لهوا ولعبا. أنه غير معتقد لهذا الشيء الذي يقوله، وغير معتقد للممارسات التي يقوم بها واقعا، لكنه يظهرها. لماذا يظهرها؟ لأغراض ولأسباب ولدوافع خاصة به دنيوية. هو يتخذ الدين له ولعبا، يعني هو يلعب بالدين في مقابل الإنسان الذي يعتقد بالدين ويطبقه تطبيق حقيقي واقع، لأنه يعتقد به. لكن الإنسان يلعب بالدين، يلهو بالدين، الدين يتخذه وسيلة، وسيلة لكي ماذا؟ لكي يعيش، وسيلة لكي يتكسر، وسيلة لكي يملأ جيوبه، وسيلة لكي يترأس، وسيلة إلى آخره من الأغراض الدنيوية الكثيرة. هذا يلعب بالدين، يلعب بالدين. معه ماذا فعل؟ لعب بالدين، اتخذ الدين ماذا؟ وسيلة ل التكسب وللسيطرة وللرئاسة وللمنصب، وهكذا كل الخلفاء، خلفاء الجر وحكام الجر، اتخذوا الدين وسيلة لهذا الوصول إلى غاياتهم الدنيوية. فهم يلعبون بالدين، لا يعتقدون به واقعا وحقيقة. اتخذوا الدين لهوا ولعبا. طب هذا إلى مراتب، أكو مرتبة واضحة ما يمكن التشكيك بها، أكو مراتب يمكن التشكيك بها. الشخص اللي يتخذ الدين وسيلة للوصول إلى أهدافه الخاصة، سيتخذ الدين مو إلا يصير خليفة، مو إلا خليفة حتى يتخذ الدين وسيلة. يلبس عمامة يتخذ الدين وسيلة، صحيح ولا لا؟ واضح. اللي يدخل بالحوزة ليرى الآخر، هذا أيضا اتخذ الدين بشكل من الأشكال وسيلة لتحقيق غرض دنيوي، فيكون يلعب بالدين. هذا يلعب بالدين، هذا شخص يتخذ الدين وسيلة لا يعتقد به حقيقة واقعا. هذه المصادق الخفية هي اللي تخلينا يعني تستدعي من التأمل والوقوف عند هذه الآية، أنه هل نحن نستجير بالله؟ هل نحن مصادق لهذه الآية أو لا؟ هل نحن نلعب بالدين أو لا؟ في ممارساتنا، كل إنسان يحاسب نفسه في ممارساته، في ما يأتي به، في دخوله إلى الحوزة، في درسه، في تدريسه، هل يتخذ الدين وسيلة لهدف معين أو لا؟ أن هدفه خالص وسليم 100%. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له الدين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.